بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث المرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم، وصلنا إلى إيه؟ إن الخلافة في المسائل الفقهية وفروع المسائل. نعم. نعم، كترجيحي هو ايه، ما هو صح، بس يبقى ان ده محل النزاع، ما يضعش شرطا ويقول هذا اجماع يعني. اي نعم، لكن كما يترجح عندك، المترجح عندك كما هو ظاهر لنا من كلام العلم هو هذا. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: إن الخلاف في المسائل الفقهية وفروع المسائل والأحكام لا ينبغي أن يترتب عليه هجر ولا تضليل إذا صدر من أهله، بخلاف معاملة أهل السنة أتباع السلف لأهل البدع والضلال إذا استمروا على عنادهم ولجوا في طغيانهم. السادس عشر: قد يخفى على الإنسان،
لا ينبغي أن يترتب عليه هجر ولا تضليل، خلاف المسائل الفقهية فروع المسائل الأحكام، لا ينبغي أن يترتب عليه هجر ولا تضليل إذا صدر من أهله، بخلاف معاملة أهل السنة أتباع السلف لأهل البدع والضلال إذا استمر على عنادهم ولجوا في طغيانهم. شوفونا كلام الشيخ الحقيقة دقيق، لأنه وضع قيدا كان ينبغي أن ينبه عليه لو لم يضعه. إن الخلاف في المسائل الفقهية وفروع المسائل والأحكام لا ينبغي أن يترتب عليه هجر ولا تضليل إذا صدر من أهله فإنه يكون خلافا مبنيا على الدليل والنظر في الأدلة الشرعية، وعليه فلا يقتضي هذا أن تهجرني أو أن أهجرك. زي الخلاف مثلا في هذه المسألة التي مضت معنا، مثلا هل يعود على طلقات كذا وكذا، هذا يقدم دليلا وهذا يقدم دليلا، هذا يقدم ما عنده من حجج، وهذا من أهل العلم وهذا من أهل العلم، وكل قد اعتمد على أدلة شرعية أو أصول شرعية في المناقشة، فلا ينبغي هجر ولا تضليل، لا ينبغي هجر ولا تضليل. ليه؟ لأنه صادر من أهلي وعلى طريقتي، على الطريقة الشرعية المنصوص عليها في الشارع. لكن إن صدر من غير أهله فلا ينبغي له أن يتكلم في الدين ويحل ويحرم، فإن لم ينتهي هجرناه أو يتكلم بكلام غير منضبط شرعا فيخالف إجماعا، أو بلاش إجماع، أو يخالف ما عليه الدليل والعمل عليه، وخالف النص ولا حجة فيه، فإنه إن خالف ذلك فإننا ننصحه، إن أصر على ذلك فإنه يهجر. فإذا هذا مضبوط، يعني ليس قول العلماء خلاف في المسائل الفقهية، الخلاف في فروع الفقه وكذا لا يقتضي هجر، ليس هذا على إطلاقه، إنما هذا إذا صدر من أهله، من أهل العلم المؤهلين، وكان على وفق الضوابط الشرعية، لأن أهل العلم يعرفون هذا. أما يأتي الناس يتلاعبون بالأحكام، زي مثلا دلوقتي نقول مثلا زي فتاوى سعد الدين هلال وفتاوى علي الجمعة، ونقول أصل ده خلافات فقهية، لا. ليه؟ لأن مناحي بدعية ابتدع في أصول الترجيح وفي أصول مناقشة في المسائل، ابتدع بدعا من عنده فلم يضع الأصول الشرعية، فهذا يؤجر، لأنه بهذا يفتح باب شر على الناس في النظر إلى المسائل الشرعية، أنا أهجره لهذا. بل إن شئت فقل إن هذا يعود إلى الأصول نفسها، وهي التلقي من المصادر في هذه الشريعة. ما هي مصادره؟ حينما يقول مثلا الراقصة إذا ماتت في ترقية العامة تكون شهيدة، هذا تلاعب، هذا مو بفتوى شرعية نقول خلاف فقهي، هذا تلاعب أصلا، عمل محرم. كيف تكون المرأة شهيدة إذا ماتت فيه وهي ذاهبة إليه؟ العمل محرم، فكيف يكون الإنسان شهيدا إذا ذهب إلى خمارة أو ذهب إلى رقص وطبل أو ذهب إلى كذا؟ كيف يكون؟ فهذا لا يقال إنك لا تهجره، لا، هذا يشدد عليه ويشنع عليه، ويقال هذا يقتضي هجرا. إذا مسألة الخلاف في المسائل الفقهية هذه ليست مسائل إيه جديدة، ليست مسألة يعني يطلق لها العنان، وإنما إذا صدرت من أهله وكانت على وفق طرق أهل العلم. نعم.
قال: قد يخفى على الإنسان وجه الصواب حتى في مسائل الاعتقاد والمنهج، ولكن يجب عليه أن يجد في البحث في أقرب وقت من أوقات حياته ليتخلص من الجهل الذي يعتبر مصدر كل شقاء وخط هلاك وردى. قال: لقد علم بالتتبع.
يعني شوف ينبه هذا، يقول حتى ما هو بالمسائل الفقهية اللي احنا لا نهجر ولا نضل من أجلها إذا اختلفنا فيها وكذا، يقول حتى مسائل الاعتقاد قد يخفى على الإنسان الصواب وجه الصواب حتى في مسائل الاعتقاد، فلا ينبغي هجر بل ينبغي التعليم. وأيضا هذا لفت انتباه جيد إلى مسألة إيه؟ بعض الأخوة وبعض الناس يشتهر عنه لا أصل مسألة فقهية نسامح وكذا، لكن دي مسألة عقدية من الأصول فلا أسامح بإطلاق. لا، لأن كما قلنا مسألة فقهية فقهية قد نهجر من أجله. وابن عمر لما حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، هجر ابن عمر ولا ما هجره؟ وكان في أي أصل الرجل هذا ولده خالفه من الأصول قضاء الاعتقاد الأصول؟ عبد الله بن مغفل لما هجر قريبة فما يقال إذا خالف مسألة فقهية لا نهجر، بل نهجر إذا اعتمد على أصول غير الشرعية أو كان متلاعبا بالدين أو كان أو إلى آخره. طيب والمسائل العقدية ما يقال هذه مسألة عقدية إذا نهجر ونضلل مباشرة؟ لا لا، ينظر بين الجاهل في ذلك، بين الجاهل والمعاند. أما من جاهل فإن الجهل وارد في أي شيء. لما قال بعض الصحابة اجعلنا ذات أنواط، هذه مش مسألة خلافية ولا فقهية ولا مسألة كذا، إنما مسألة تعلق بالتوحيد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يهجر ولم كذا، انما النبي علم شدد في الانكار وكذا بمقتضى المقام ليعلم الناس المسألة دي، ليست مسألة سهلة، لكن ما هجر. فنعلم سنعلم سواء في المسألة العقدية او الفقهية، انما بعدما تعلم وهو مصر على ما هو عليه لا، هذا تهجره وتبين ضلاله وانحرافه، وتبين ضلاله وانحرافه. لكن تصنيف المسائل مسألة عقدية يبقى أهجر وأضلل مباشرة، قد يكون الرجل من أهل السنة وله باع فيها، أو قد يكون الطالب نفسه الذي ليس علما طالب من طلاب أهل السنة ويتحرى الشرع ونفسه تتحرك لطلب الهدى، لكن خفيت عليه مسألة من المسائل، نعلم هذا الرجل مسألة ونعلم هذا الطالب مسألة ونقول أنت على خير وتتحرى الدليل، ولا دليل على ما أنت عليه، اعلم أن السنة كيت وكيت وكيت وكيت، ونعلمه السنة. نعم. إنما هكذا دي مسألة فقهية فلا نهجر، ودي مسألة عقدية فنهجر كده بإطلاق؟ لا طبعا. نعم. لا، ما زال فيها خلاف، خلافيها يعتمد على علماء، كلام علماء وناء ومحل نظر وكذا، دي اللي احنا بنسميها انكار في مسائل الخلاف، لكن لا يقتضي هجر. ليه؟ لانه معتمد على دليل. انما الذي ليس له اعتماد على دليل شيء ولا هو كلام اهل العلم ومصر على ما هو عليه هذا يهجر. انما اللي له حظ من النظر وكذا حتى ولو كان القول هذا ضعيف بالنسبة لك، لكن لا يقتضي هذا ان تهجر. نعم.
قال: لقد علم بالتتبع والاستقراء أن الذين يكتبون عن الإسلام قديما وحديثا إما دعوة إليه أو دفاعا عنه بمجرد الفكر والرأي يقعون في أخطاء لا تقرها الشريعة الإسلامية.
نعم صحيح، اللي دافع عن الإسلام بلا سلفية سيقع في أمور ربما أكثر مما يدافع عن الإسلام من أجله. يعني لما تيجي مثلا واحد زي ما احنا كده بتشوف مثلا بعض الناس مثلا زي الجثري طلع يكلم اسلام البحيري، ورجل معاه اشعري ناقش اسلام البحيري، طبعا بيناقش اسلام البحيري الضائع هذا، هما بيتكلموا على انه اسلام البحيري، طبعا بيناقشوا فيه بقى اسلام البحيري داخل في منطقة كل الطوائف هتحاربوا من اجلها في بعض جزئياته، اللي هي منطقة بقى مفيش بقى ائمة اربعة، مفيش حاجة اسمها صحابة، مفيش حاجة اسمها بخاري ومسلم، طبعا انت صوفي ولا اشعاري ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تخالف هذا الكلام. فهم قاموا يحاربون يسلم بحلي من أجل هذه المنطقة لأنها تعود على منهجهم أصلا أيضا بالهدم خلاص. لكن لما يسلم بحلي يتكلم على ابن تيمية وكذا هيقوموا مدافعين. وإن دافعوا يعني بلغنا أن بعضهم من يومين كده أو حاجة دافع عن ابن تيمية بيقول إيه بقى، وإحنا بنختلف عن بغض الخلاف عن مع ابن تيمية في كثير من المسائل وكذا، إلا ابن تيمية من علماء الإيه المسلمين. لك أن تعلم أن ابن تيمية في نظام الأسرة عندنا نفع مصر نفعا عظيما، ولو لم يكن ابن تيمية لهدمت كثير من الأسر. يقصد إيه؟ أن ابن تيمية لا يرى الطلاق في الحيض أو يرى الطلاق في كذا، فواخذ من بعد معين يبقى من جملة. لكن أنت لو قلت له بقى ما المسائل التي خلفت ابن تيمية هتشوف أنت بقى ما لذ وطاب، هتلاقي بقى بيخالفه في التصوف كذا، هتلاقي بيخالفه بقى في العقيدة، هتلاقي بيخالفه كذا، اللي هي المسائل التي تحتاج أن تجلسه ثم تناقشه فيها مثل ما تناقش السلام البحيري تماما، لكن قد يكون أقل شوية نعم، لكن نفس المنطقة التي تكلمه فيها. فمن قام يدافع عن الإسلام بلا فهم للإسلام فإنه يقع ربما في أشر مما يدافع عنه. ومن هنا كانت كتابات القرضاوي والغزالي وكتابات اللي هم إيه وغيرهم ممن يسمون بالمفكرين وبيدافع عن الإسلام كدين عام. يعني محدش يقول النبي ده غلطان، حدش يقول الإسلام ده دين باطل، بس لا الإسلام دين صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم نبي متبع. لكن بقى نتبع مع موسى ولا عيسى عند صراع دي خلاص طالما له دي. طيب نقول ان اليهودية ايضا صحيحة، دي مش خلافنا، هيقول كده دي مش خلافنا، انما انت تعمل حملة على الاسلام، تعمل حملة على نبي الاسلام، لا انا وافلك. فلا ينبغي ان تقوم بحملة على الاسلام او على نبي الاسلام، لا ده الاسلام ده دين رباني، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرسله الله عز وجل. دي المنطقة اللي بيدافعوا عن الإسلام من أجلها في الغالب الأعم. إنما الإسلام بقى كشريعة، الإسلام بقى كأحكام، الإسلام بقى كعقائد وعبادات، هنا يقع التباين العظيم جدا. هو أنت دلوقتي هيقف الأشعري هيدافع عن الإسلام ضد من يقول برد أخبار الأحد، إذا كان هو اللي وضعها، هو المعتزلي هيقوم يدافع عن الإسلام في إثبات الصفات لله عز وجل؟ واحد بيقول الله لا نصفه بصفة، المعتزل يقوم يدافع؟ ما هو اللي وضع هذه القاعدة. يبقى أي إسلام أنت بتدافع عنه؟ الآن احنا بندافع عن الإسلام هو التوحيد ضد القبور التي تعبد من دون الله. طيب من اللي يحاربك؟ هو اللي يحاربك اللي بدافع عن الإسلام اليوم، هو اللي يحاربك لك لا ده دول أولياء الله الصالحين، لا ينبغي تعرض لي إليه، ده دين كنتو، ده الدين بتاعكم كنتو، ده الدين بتاعكم. يبقى أنت بتدافع عن أي إسلام؟ طيب هذا هو التوحيد الذي هو رمز الإسلام الأول، هذه هو الاتباع الذي هو رمز الإسلام الأول في شهادة أن محمد رسول الله. وده يا أخواني نقطة حقيقة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها، لا تتسرع في الثناء على رجل يدافع عن الإسلام حتى تعرف أي إسلام يدافع عنه هذا الرجل. خلاص لابد تعرف هذا، لأنه هل يدافع عن الإسلام كما قلنا العام كدين يثبتها، ولا يدافع عن إسلام السنة؟ يدافع عن إسلام السنة. ولهذا لما يجي الجسري نفسه يرد على إسلام البحيري ويرد على محمد بن عبد الوهاب، فكل من الشخصيتين عنده ينبغي الرد عليهما. ولهذا لو انت في فريق الجفري وترد على سامي البحيري انت نفسك مش هتصبر. ولهذا اذكر مرة زمان لما كنا في قناة الرحمة فجايبين فانا طلعت من برنامجي فقاعد مع المسؤول يعني عن القناة، فلقيت اعلان هيجي اثنين من الازهر هيردوا على اسمه البنا ده اللي هو بيخطرف ده جمال البنا وكذا. فقلت له انتم ما وجدتم الا هذين الاثنين يردان على هذا؟ قال فيها ايه يعني ما يردوا؟ قلت لا هذا سيرد ردا يحتاج الى رد عقبة مباشرة، لانهم لا يردون من منطلق السنة، لا يردون من منطلق السنة ولا منطلق سلفية، انما يقف معهم مسائل حال تأصيله لها فيقع في مسائل أعظم يحتاج الرد عليها بعد ذلك. وبالفعل كان فالجفري يرد على إسلام بحير وعلى ابن عبد الوهاب وعلى ابن تيمين. الجفري يضع على صفحته معلقا على فكر داعش أو كذا يقول السبب في هذا، ووضع غلاف كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وضع هذا الغلاف وقال هو ده السبب الذي أنتج داعشا، اللي هو إيه؟ التوحيد الذي عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يبقى أيضا وهتجيب علي جمعة هيدافع عن الإسلام، بس أي إسلام؟ وغيره وغيره وغيره. فدي نقطة مهمة جدا ينبغي الانتباه إليها. نعم نعم. صحيح صحيح. نعم لا يؤتمنون، المبتدع لا يؤتمن. صحيح نعم نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وزن الفكر والرأي بعلوم الشريعة، بشرط أن يتولى الوزن العلماء الربانيون من أتباع السلف الصالح.
الله أكبر، هذه كلمة طيبة، هذه كلمة طيبة. لا بد من وزن الفكر والرأي وكذا بعلوم الشريعة، بشرط أن يتولى الوزن العلماء الربانيون من أتباع السلف الصالح. لازم لازم. نعم من وزن هذا.
كما عرف بالاستقراء أيضا تناقض أهل الأهواء والبدع والمتعاطفين معهم.
اختلال الوزن، مثال على اختلال الوزن في تقييم الأشياء على حسب الشرع موافقتها أو مخالفتها، مثل ما ضج العالم أجمعه الآن أمام تصرف المملكة العربية السعودية حينما أعلنت القصاص والإعدام لأكثر من 40 شخصا، إلى 47 شخصا تقريبا، وقام العالم وما قعد، مع أن العالم كله فيه من هذه الممارسات التي هي يعني قتل الناس الذين يخالفون قوانينهم. إذا خالف القانون وكذا واحتاج إلى إعدام فإنهم ينفذون فيه حكم الإعدام. هذا في جميع القوانين، قوانين الدول في حاجة اسمها إعدام، في فرنسا في إعدام، في بلجيكا في إعدام، في بريطانيا في إعدام، في أمريكا في إعدام، فضلا عن بلدان المسلمين. في يوجد في مصر أحكام إعدام، يوجد في ليبيا أحكام إعدام، أي قانون من القوانين في إعدام ولا ما في إعدام؟ طيب والإعدام هذا موجود في القوانين، إنما هو مبني على مخالفة القوانين. إذا خالفت القوانين، إذا أفسدت في الأرض، إذا فعلت فعلا اقتضى المؤاخذة. طيب هل فرق بين أن تعدم رجلا وأن تعدم 100 وأن تعدم 1000؟ إذا كان هذا الألف أو هؤلاء 100 قد تصرفوا تصرفات تستوجب ذلك، الجواب عند جميع القانونيين في العالم أن هذا لا إشكال فيه. طيب فلماذا الضجة لما قامت السعودية بهذا الفعل والصنيع في 47؟ كم ساموا الناس وأذاقوا الناس الموت والقتل والإرهاب وذهاب الأمن وهدم المؤسسات والتخطيط لهدم البلد وغير ذلك، كم فعلوا من هذه الأفعال؟ فعلوا الكثير وفعلوا الكثير وفعلوا الكثير. أولما قامت المملكة العربية السعودية بهذا الصنيع وطبقت حكم الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المعتدين، وطبقت فيهم ما يكون من حد الحرابة الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هل إذا قامت المملكة بتطبيق هذا ضد المفسدين في الأرض، وتقوم مصر أيضا بهذا، وتقوم البلدان الإسلامية بتطبيق هذه الأحكام الشرعية على المعتدي وعلى الذي قطع طريق الناس والذي اعترض الناس في حياتهم وفي أموالهم وفي نفوسهم وفي أعراضهم وفي كذا وفي كذا، هل يا ترى إذا طبقت هذه الأحكام الشرعية عليهم يحتاج هذا إلى وقفة من العالم أمام هذا الفعل؟ أبدا ما يحتاج، لأن هؤلاء الذين يعترضون اليوم من دول غرب أو شرق أو كذا يعترضون على هذا الأمر، هم عندهم يطبقون هذا. ماذا صنعت فرنسا لما حصل عندها ما حصل من هذا القتل وكذا الذي لا نعيده ولا نقره أن يحصل حتى في بلاد الغرب؟ لا ينبغي أن يحصل هذا التجاوز حتى في بلاد الغرب، ولا ينبغي أن يراق دم مسلم أو دم يهودي أو دم نصراني. ما ينبغي هذا طالما أن هناك أمن وأمان وعهود ومواثيق فينبغي أن تحترم هذه العهود والمواثيق، ولا ينبغي أن يعتدي أي واحد. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يقتل في فرنسا، ولا يجوز لمسلم أن يقتل في أمريكا، ولا يجوز لمسلم أن يقتل في بلجيكا. ليه؟ ليه؟ لأن بيننا وبين هؤلاء القوم عهود وأمان وكذا وكذا. والله لو قال هؤلاء التكفيريون أو الثوريون أو كذا قالوا هذه أحكام لا يعتبر بها ولا يعبأ بها، فنقول ولا يعبأ أيضا بأحكامكم ولا بإيه بأحوالكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا وهم عبدة أوثان، صالحهم وكان بينهم الأمن والأمان، والإسلام أحكامه تبقى إلى آخر الزمان، ومن هذه الأحكام الشرعية تبقى إلى آخر الزمان تأمين هؤلاء إذا دخلوا معنا في عهد وأمان. قد أمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معه في المدينة، ولم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود حتى اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وإلا النبي ما أجل بني قينقاع ولا أجل بني النضير ولا قتل بني قريظة ولا قتل أهل خيبر إلا لما نقضوا العهد مع رسول الله، ولم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد. فمع اليهود عاهد النبي، ومع الوثنيين عباد الأوثان عباد هبل ومنات واللات عاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بلازم أن تكون من تعاهده مسلما، ومن تؤمنه على نفسه أن يكون مسلما. ولهذا العلماء يقولون بأن النفوس تعصم بالإسلام إذا كان الإنسان مسلما فإن دمه معصوم، إلا إذا اقترف شيئا يستوجب ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهؤلاء قتلوا، فلما يطبق فيهم النفس بالنفس فلا يعترض، لأن هذا حكم الشارع. والثيب الزان رجل متزوج محصن زنى بامرأة، فحينئذ يرجم حتى الموت، هل يقال لما ترجمون؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهؤلاء قتلوا وعثوا في الأرض فسادا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلا ينبغي حتى أن تقتل في بلاد الغرب، لا ينبغي هذا، لا ينبغي. ولكن مع ذلك فرنسا ماذا صنعت؟ أمريكا ماذا تصنع؟ بريطانيا ماذا تصنع؟ كل دول العالم تصدر أحكاما بالإعدام وغيره. فعلما قامت الدنيا وما قعدت، لما أصدرت المملكة العربية السعودية وفقها الله وحرسها وأعلى درجتها، والحقيقة أنا لا أجد تعليقا عندي أبلغ من أن أقول للمملكة وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة. فكل صاحب سنة يفرح إذا تم القصاص مع هؤلاء المجرمين المعتدين الذين ذهبوا الأمن والأمان، والذين يريدون إفساد المقدسات وإن زعموا أنهم يريدون الحفاظ عليها. وهؤلاء في كل مكان يا أخواني لابد أن يتبعوا، لابد أن يتبع هؤلاء التكفيرين في كل مكان. والإنسان يفرح، الإنسان يفرح إذا أخذ سيف الله عز وجل وأخذت الأحكام الصارمة من هؤلاء حظها ونصيبها. لابد في مصر يقتل هؤلاء الذين اعتدوا على الدماء والأعراض، في ليبيا، في تونس، في كل مكان إذا حصل اعتداء وجب هذا القصاص حتى يبقى الأمن والأمان. وإذا بقي الأمن والأمان عبد الله سبحانه وتعالى وقامت دعوة الله عز وجل. فالذين يعترضون على هؤلاء يعترضون لأنه خرج من مخرج الشارع، يعترضون لماذا؟ لأن صارت المملكة أو بهذه الفعلة أظهرت المملكة القوة، وهذا ما لا يريدون. هذا بعد، بعد آخر لماذا اهتزت العلاقة بين إيران وبين السعودية بهذا السبب؟ من أجل رجل شيعي سعودي، مو بإيراني يا أخوان. ومع ذلك قامت الدنيا وما قعدت، وقامت إيران على قدم وساق، كيف يعدم هذا الرجل؟ وأنتم ماذا تصنعون يا روافض يا شيعة؟ ماذا تصنعون في المسلمين ودماء المسلمين؟ وما الحكم عندكم لو أن رافضيا إيرانيا أفسد في البلد؟ أليس عندكم إصدار إعدام عليه؟ أولما أصدر هذا أيضا الفساد في المملكة وأخذ سيف الله منه حقه بقضاء شرعي، ما في مجاملة، بقضاء شرعي، أولما أخذ سيف الله حقه قمتم وقامت دولة من أجل رجل؟ الحقيقة أخواني أقول وأصح العبارة، لم تقم الدولة من أجل رجل، وإنما قامت الدولة من أجل مذهب، هو مذهب الشيعة، مذهب الرافضة، إن دفاع إيران ليس عن شخص، إن دفاع إيران إنما هو عن مذهب، حتى نعلم أن هؤلاء الروافض وهذا المذهب الباطل الهدام يريد الانتشار ويريد وضع القلاقل بين المسلمين. هؤلاء الروافض الذين هم أخبث من اليهود، أخبث من اليهود وأضر على الإسلام من اليهود. فلما قامت المملكة بهذا وأظهرت هذه القوة أقرت أعين كل موحد على وجه الأرض وكل صاحب سنة على وجه الأرض وكل رجل صالح يحب الأمن والأمانة في بلاد المسلمين، وكل رجل صالح يعلم أنه إنما يراد لبلدان المسلمين حين يذهب أمنها وأمانها أن يتسلط عليها أعداء الدين. فإذا قويت مصرنا وإذا قويت مملكتنا وإذا قويت بلاد المسلمين جميعا، كل بلاد المسلمين هي بلادنا، إذا قوت هذه البلدان لا شك أنه بذلك يحصل قرة عين لكل مؤمن موحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المملكة ونوفق كل بلدان المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليكون كل هذا منطلقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لا يردع التكفيريين، لا يردع الإفساديين، لا يردع هؤلاء الإرهابيين، لا يردعهم إلا واحد، أن يتم الردع للفكر عن طريق أهل السنة والجماعة الخلص. لن يرد على التكفيريين أهل بدع وأهواء، أهل فساد وانحراف، أهل سقوط ومجون، أهل إلحاد وزندقة يقول نحن نحارب الإرهاب. لن يستطيع حرب هؤلاء الحرب المؤثرة التي تفرق عنهم جماعات الناس إلا أهل السنة والجماعة الذين يعرفون مكامن هؤلاء الخطيرة والمهلهلة التي خالفوا فيها كتاب الله وسنة رسول الله، فيردون عليهم بالعلم الصحيح. الأمر الثاني، يواجه هؤلاء بالعقوبات الرادعة، وليست هناك عقوبات أردع من عقوبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن أفسد في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم. وليس هذا الجزاء للكفار، هذا الجزاء لكل من أفسد في الأرض ولو كان من المصلين. ولهذا يا إخواني الصحابة قاتلوا الخوارج ولا ما قاتلوهم؟ والصحابة لم يكفروا الخوارج، فجماهير الصحابة ما كفروهم، قاتلوهم وهم مسلمون، ومع ذلك قاتلوهم. حمدت الأمة لعلي بن أبي طالب أن قتل الخوارج، حمدت الأمة له ذلك. وإذا كان من فضل عثمان أن جمع المصحف، فمن فضل علي أن قاتل الخوارج، من فضل علي أن قاتل الخوارج. وهؤلاء في كل زمان، خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد ماذا صنع؟ في عيد الأضحى أما قال للناس جميعا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. راجل من أهل البدع زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه في المصلى. فلا يرهب هؤلاء إلا سيف الإسلام وسيف الشريعة وروادع الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ بلدان المسلمين العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونختم قائلين للمملكة ولبلدان المسلمين إذ نفذوا تلك الأحكام في التكفيريين وشكر الضحية كل صاحب سنة. فكل صاحب سنة يلزمه أن يشكر تلك الأحكام الشرعية التي تنفذ في هؤلاء التكفيريين. بيقول ايه الاخير ده؟ سيبك من الاولاني، من الاخير بيقول ايه؟ ده قريب. بيقول ايه؟ طبعا يعد من النقص والتزلف اصلا. ما هو ده وشيخ الاخر هما، ما لان ما في مناقشه من اصول شرعيه ولا منضبطه بالشرع، انما هذا تهيج خلاص. طاره يوافق السنه يوافق السنه، وطاره يخالف السنه. لا حتى لو بفهم وضعه وما يعترضوا برضه ليه؟ لان دي فيها اظهار قوه، هذا فيه اظهار قوه، هذه رساله لكل هؤلاء، فدي فيها اظهار قوه. وكلمه قوه اذا نبتت بين المسلمين حربت. لكن هذه زياده، هذه زياده.